فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كونوا أنصار الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب رهيب، وإن الأمة المسلمة لتحتاج إلى تلك القواعد من الكفرة في كل زمان ومكان. وإذا جاء أمر الله عز وجل بهذا النداء الرباني الإيماني، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة ونافع: كونوا أنصارا لله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إنه نداء يقرأ القلوب قبل الأسماع، نداء يأتيكم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويا له من فخر، ويا له من شرف لتلك الأمة المسلمة أن يأتي إليها نداء من الخالق جل وعلا، يطلب منهم النصرة لدينه، والنصرة لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا أنصار الله. ولا تعتقد أيها الأخ المسلم أن النصرة تكون في كل زمان موافقة لأي زمان، سواء كان قبلها أو بعدها. فالنصرة تختلف باختلاف الأزمنة والعصور والأماكن، بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن النصرة في زمن الغربة الأولى والثانية أشد على النفوس من النصرة في أي زمان وفي أي حال آخر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إلى آخر الحديث. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته التي عاشت الغربة الأولى ستعيش مرة ثانية في الغربة الثانية، تلك الغربة التي لا يوجد فيها من ينصر الإسلام إلا قليلا من بني الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا طلب الله عز وجل النصرة بفعل الاستمرار: كونوا أنصار الله، وفي قراءة: كونوا أنصارا لله جل وعلا. ولذا فإن النصرة الآن واجبة على كل مسلم، وعلى كل مسلمة، كل بحث لصدره وطاقته، وكل بحث لموقعه وعمله، وكل بحث لعلمه وجهده، الكل مطالب بالنصرة بإذن الله جل وعلا. ولا تعتقد أيها الأخ الكريم أن النصرة لا يكون إلا في الجهاد في سبيل الله أبدا. عيسى عليه السلام الذي قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ على الرغم من ذلك لم يثبت في أي كتاب من كتب التاريخ أن عيسى عليه السلام ومن تبعه قد حاربه في غزوة، فقد حاربه في أي حرب وقعت بينه وبين المشركين. عيسى عليه السلام لم يدخل حرب بالذنب، لا هو ولا الحواريون، لم يدخل حرب مع أي عدو من أعداء الله جل وعلا. وعلى الرغم من ذلك قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأين كانت النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فكانت النصرة هنا نصرة إيمانية جاءت من قلوبها إلى هؤلاء الموحدين الذين عرفوا لله فضله وعرفوا لرسوله حقه، فآمنوا بالله جل وعلا وحققوا الإيمان واقعا عمليا يراه الناس واقعا عمليا في دنيا الناس. هذه هي كانت النصرة من حواري عيسى عليه السلام. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وهم الذين نصروا عيسى عليه السلام، وكفر الطائفة وهم الذين خذلوا عيسى عليه السلام. فالنصرة لا تكون في الحرب فحسب، بل إن النصرة تكون بإيمانك بالله جل وعلا في كل وقت وحين، ممتثلا أمر الخالق جل وعلا: قل إن صلاتي ونصري ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. متذكرا قول الله جل وعلا:
في تلك الغاية التي خلقها الله من أجلها، وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون. وأنت مع ذلك كله تتحرك في دنيا الناس، وأنت تحمل قلبا حيا ينبض بشرع الله وينبض بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال جل وعلا: أولم كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي هذا وذاك أبدا، كلا ولا كلا. لا يستوي من قلبه امتلأ النور وبنور الإيمان واليقين في الله وفيما عند الله عز وجل، ولا يستوي الصنف الآخر مع هذا الصنف الكريم. أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا لا بد أن تحذر مع كل هذا أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قد ينسى الإنسان كل شيء في هذه الدنيا، لكن كيف ينسى الإنسان نفسه؟ قال العلماء: يورد نفسه موانا الهلاك فيدخلها النار، فيكون بذلك قد نسيها حظها من رحمة الله جل وعلا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذا قال تعالى عن هذا الصنف العليل الذي لا يعيش إلا لنفسه وهو قصر قصر في تلك الأمة في هذا الزمان بالذات دون عن كل زمان. قال تعالى عن هذا الصنف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حكم الله عز وجل عنهم بأنهم أشر حالا من الأنعام عياذا بالله، لأن الأنعام وكل ما في الكون تسبح بحمد ربك جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فنصرف لله عز وجل في تلك الأوقات التي حال فيها الطواغيت بيننا وبين الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أعظم نصرة لله جل وعلا في هذا الوقت أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تؤمن بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك تطلب العلم وتعلم الناس من حولك، تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيراك الناس ويرون الإسلام من خلالك. فهذا نور عليه السلام يقضي موقفا إيجابيا عظيما حينما ورد ماء مدين، فوجب عليه أمة من الناس تسكون وأنت من دونهم امرأتين تذودان. لم يسكت على عروش النساء بغير محرم، لم يسكت يريد أن يؤذن هذا المنكر. ما خطبهما؟ والخطب لا يطلق إلا على المصائب. ما خطبهما؟ قال: لا نفسي حتى يصير دعاء وأبوها شأن كبير. تلك هي العلة. فماذا صنع موسى عليه السلام لكي يرجع لكي ترجع البنات مرة أخرى إلى بيوتهن؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم. هكذا يقضي موقفا ايجابيا مع هذا الامر، يقضي بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه واله وسلم: سيد الشهداء حمزه، سيد الشهداء حمزه، ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله فسماه النبي سيد الشهداء. فالإنسان لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكي تتحقق تلك الخيرية في تلك الأمة المسلمة التي أخبر عنها الحق جل جلاله فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فتلك الشروط هي شروط خيرية لتلك الأمة المسلمة. ولما ذهبت تلك الشروط ذهبت الخيرية من الأمة الإسلام، فتابها الشرق الملحد والغرب الكافر بسوء العذاب. وصلى الله علينا أبناء الكرة والخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فرعون يريد أن يقتل موسى عليه السلام، يقول ضروري أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا يصنع؟ رجل تفاعل مع هذا الموقف، علم أنه لا بد أن يقف مع هذا الموقف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأتي ابن عم فرعون الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة القصص، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يشكر الرجل على رغم من كرامته من فرعون، لكنه علم أن الولاء والبراء لا بد أن يكون لله جل وعلا. جاء رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتفاعل مع هذا الموقف، ويحذر نبي الله موسى من أن القوم يأتمرون به ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا مؤمن يزيد الذي أخبر الله عز وجل عنه حينما أرسل رسولين إلى تلك القرية فكذبوهما فعزم بثالث فكذبوه. فجاء الرجل ينظر رسول الله عز وجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه. قيل ادخل الجنة. أراد الخير لأمته بعد أن كما أراده الأحياء. قال يا ليت قومي يعلمون بما نظر لربي وجعلني من المكرمين. هكذا تفاعل الرجل مع هذا الموقف، لم يقف موقفا سلبيا بل تفاعل تفاعلا ايجابيا، وعلم انه مسؤول من جاء الى الحق جل جلاله، وانه لا بد ان نسال عن تقاعده وعن نصرته لله ولرسول الله ولاولياء الله ولشرع الله جل وعلا. لا بد ان يكون لك موقف مع كل حال ومع كل زمان ومع كل مكان يهاب فيه الاسلام واهله. لابد أن تقف هذا الموقف، موقف عليك تستمع فيه إلى نداء الرحمن جل وعلا في الليل والنهار: كونوا أنصار الله. لا تغفل عن هذا النداء أبدا لحال من الأحوال، لا تغفل أبدا. ولذا فإننا إن أردنا أن نتكلم عن عسرة وعن مجالات النصرة لهذا الدين، فما أجمل أن نرصد أثنى على بذكر نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين حققوا نصرة كاملة لله ولرسوله ولدين الله جل وعلا. الأنصار رضي الله عنه الأنصار والمهاجرين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار وقفون موقفا عجيبا لا يتكرر عبر التاريخ ولو مرة واحدة، لا يتكرر أبدا. موقف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 عاما يطوف في أطراف الحديث يعني رسالة الله عز وجل على عباد الله، يقول: من يقويني من ينصرني وله الجنة حتى أبلغ رسالة ربي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاشنا سنوات من الأنصار قبل أن يسلمه، فيعرض عليه الإسلام فيسلمون في التبوة واللحظة. انظر وتدبر معي وتأمل، إن الهداية منعة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فقريش الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات العديدة في المدينة الطويلة، ويعلمون صدقه وأمانته، ويعلمون أنه لا يكذب على الأرض فكيف يكذب على الخالق جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك كفروا برسول الله، بل انهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والانصار الذين لم يروا النبي الا مره واحده بمجرد ان يسمعوا القران مسلما انزل عليه القران يسلموا لله جل وعلا. هدايه منحه ربانيه، تلك المنحه التي اتت بسلمان الفارسي من
أصفهان إلى العراق إلى الشام إلى تركيا إلى المدينة المنورة ليكون من أمحار النبي صلى الله عليه وسلم بل وليكون النبي في حقه سلمان منا آل بيت في الوقت الذي يكون فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتبر النبي ليتيما وتعايش وعايش النبي في كل صغيرة وكبيرة ودافع ودفع الأذى عن النبي محمد وعلى الرغم من ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يتابعه إلى وقت الاحتضار وإلى لحظات الموت العصيبة يتابعه بالدعوة لعل الله أن يشرح قلبه وأن يفتح صدره لكلمة التوحيد وعلى الرغم من ذلك يكون الرجل هو على دين عبد المطلب ويقول الله كما قال يقول والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأفرس بها عنك سلمان يأتي بتلك البلاد ليكون سلمان مما آل البيت وأبو طالب عبد النبي يموت على الكفر بالله جل وعلا ولذا قال العباس رضي الله عنه وارضاه بعد موت ابي طالب قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك العباس كثيرا ودافع عنك ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفاعتها يا رسول الله قال سالت ربي ان ينقله من النار الى بحر من النار فهو اول اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يبني منهما بلاغه ابدا ولا حول ولا قوه الا بالله النصره التي جاءت على يد الاشخاص سته يسلم لله جل وعلا يجمع في العام المقبل 12 رجلا في العام الذي يليه 72 رجلا ما كل ذلك لانهم ترضوا على القران الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عبيد الذي ارسله معلما لاهل المدينه فكان هذا الرجل مصعب بن عبيد اول سفير للدعوه الى الله جل وعلا هكذا تكون النصره والنصره جاءت الى الانصار في معاني كثيرة وعلى رأسها الترحية والبذل واليقين والحب وتدبر معي وتأمل لتلك الأشياء الأربعة التي ظهرت واضحة جلية في نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما عن اليقين فمنذ أول لحظة دخل الأنصار فيها في دين الله جل وعلا ومنذ أن سكب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في خلف الأنصار كان اليقين يدق في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا الهيثم بن سيئات لما كان في بيعة العقبة الثانية فقام النبي فقال له وأمره أن يبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العذر والعذر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن يقولوا في الله كلمة الحق وألا تأخذه في الله لومة لائم وعلى أن ينصروه إذا قدم عليه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم فما هو الزكاة وله الجنة كل ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يساومن بشيء سوى الجنه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله هي الجنه ولكم الجنه فقال الله بن معروف رضي الله عنه وارضاه قال نعم والذي بعثك بالحق فاننا لاهل حق ورثناها كابرا عن كابر والله لنبايعنك يا رسول الله هكذا في نفس اللحظه يكون الهيثم بن سيئات فيقطع كلام الغرائب المعروف فيقول على نفسكم يا رسول الله ارايت بعد ان ينصرك الله عز وجل على هؤلاء القوم وبيننا وبين الرجال حبالا وانا لقاطعون اي بينهم وبين اليهود معاهدات ومعاهدات وانهم سيقطعون تلك المعاهدات فهل إذا نصرك الله عز وجل عليهم ترجع مرة أخرى وتتركنا مع القوم؟ هو لا يقاوم في مسألة نصر هو واثق في نصرة الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم قل بهذا اليقين لا يقاوم هيثم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هل سننصر أم لا هو واثق قمة الثقة في أن النبي منصور لا محالة ولكنه تفاوضه بعض الأخرى فنقطع الحبال والمعاهدات مع اليهود ونصرف هؤلاء القوم فإن نصرك الله عليه فاتركنا ونحن قد عادينا هؤلاء الناس فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بل الدم دم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أقاتل وفي رواية أحارب من حاربتم وأسالم من سالكم. عشان الوفاء بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فأعظم يقين تجده في قلوب هؤلاء تحت الكرام رضى الله عنهم وأرضاهم. بل تعلموا على جميع الصحبة أنس بن مضر الذي تخلف عن غزوة ذات المحي إنما كان مريضا رضى الله عنه وأرضاه، فحزن الرجل حزنا عظيما وقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد دخل الرجل فقاتل قتالا شديدا، فما عرف بعد تلك الغزوة وما عرفته إلا مخه ببعض بناته، فإنه وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة بالرمح وما بين رمية بسهم. فنزل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تفسيره. وفي رواية أن أنس بن مضر لما شاع خبر مقتل حبيبه صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من الصحابة فوجدهم قد ألقوا السلاح وجلسوا جانبا، فقال: ما نعود؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا فماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما فعله رسول الله. فتقدم الرجل وقاتل قتالا شديدا وقال: اللهم إني أقرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني العشقين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني العشقين. ثم تقدم فلقناه سعد بن معاذ، تذكر معي هذا التحديث العظيم، قال له: والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة. وفي رواية: يا سعد واهل ريح الجنة، واهل ريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد يا سعد. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل، فنزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تسكيله. تلك نبذة يسيرة عن اليقين الذي استكانه الحبيب في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أما عن الجلد فحدث ولا حرج، ماذا نقول بعد قول الله جل وعلا في هؤلاء الأمصار الصحب الكرام الذين قال عنهم الحق جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم فقر شديد، على الرغم من ذلك فهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم. وهذا الموقف الذي حكاه الصحابة عما حصل بين سعد بن ربيعة وبين عبد الرحمن بن عوف، موقف عظيم. سعد بن ربيعة رجل صارم، وعبد الرحمن بن عوف رجل مهاجر، فيؤاخي النبي بين عدد من الانصار والمهاجرين، هذا اخ لفلان وهذا اخ لفلان. فكان من نصيب عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيعة، قال له سعد: يا عبد الرحمن، انني من اغنى الانصار، وفي روايه اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مال وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت بغير مهر ولا قضاء فقد قطع مهرها وطلقها. انظر هذا الإثار، أي كلام تستطيع أن تعلق به على هذا الموقف؟ والله إن الكلام كله ينتهي عند هذا الموقف العظيم من مواقف الأنصار. في هذا الموقف العظيم يظهر أمامه موقف من النبل والعطاء، يقول له عبد الرحمن بن عوف: بل بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فيذهب الرجل ويتاجر ويشتري ويبيع حتى يتزوج في آخر اليوم من امرأة من الأنصار على نوازل من ذهب، فيراه النبي عليه حلة فيقول له يا ابن عوف: هل تزوج؟ قال: نعم. قال: إذا؟ قال: على نوازل من ذهب. فأحس النبي أن عنده فضل مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم وأطعم إخوانك. وهذا الموقف الذي حدث بين سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف لم يكن موقفا فرديا، بل كان هذا الموقف موقفا جماعيا من الأنصار جميعا. كانوا يقاتلونه في كل شيء، كان القنصر يريد أن يخلص من نفسه وماله وولده وداره للمهاجرين الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الأسوة. فكان النبي يدعوه للإنفاق ولتجهيز جيش العسرة. فيتقدم عمر بن الخطاب يدفع نصف ماله. يسأله النبي ماذا فرأت لأبنائك يا عمر؟ يقول فرأت لهم مثلك. يقول فوجدت أبا بكر الصديق قد ذهب ووضع كل ماله في حجر النبي. فسأله الحبيب ماذا تركت لأهلك؟ ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله كفى كفى بذلك. أليس الله بذلك العبد؟ إذا تركت لهم الله ورسوله. هكذا كانوا يطمعون في البذل والعطاء. أما عن التضحية فحدث ولا حرج، وأنشر هذا الأمر إلى ما بعد عن سلسة الراحة حتى لا أصل على حضراتكم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمواقف النصرة التي ظهرت على يد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لا تعد ولا تحصى، ولا تكفي فيها قصة واحدة، بل تحتاج إلى لقاءات عديدة لنرى كيف نصر المسلمون دينهم. فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، وإن النصرة لم تتنزل مرة أخرى على أمتنا المسلمة المسكينة إلا بعد أن تعود مرة أخرى وتنصر الله ورسوله في كل ميدان من ميادين الحياة، بل في كل زمان ومكان حتى تتنزل عليها النصرة مرة أخرى. تذكروا معي لتلك التضحيات العظيمة بالنفس والمال والولد ولكل شيء من هؤلاء الصحابة الكرام. تذكروا معي ما كان في غزوة بدر عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن في حسبان النبي ولا أصحابه أنه سيقاتلون الخوف. فلما تحول الأمر إلى قتال دامي ووقف النبي أمام هذا الموقف لا يدري ماذا يصنع، فتجمع الخلق وجمع أصحابه وأراد أن يستشير أصحابه ويعرض عليهم الأمر. فقال أشيروا علي أيها الناس، لأن بعض أصحابه قد وقع الرعب في قلوبه، وهؤلاء الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى وإذ أخرج ربك من بيتك وإن بالحق وإن طائفة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما يجادلونك في الحق كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهؤلاء الذين وقع الرعب في قلوبهم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن قلوبهم. فماذا حدث؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن، وتقدم عمر فتكلم وأحسن، وتقدم النخبان بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فإنا معك يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله لئن فرت بنا إلى برد الغمام لجالسنا معك من دونه حتى يظهرك الله عز وجل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أبي بكر ولكلام عمر ولكلام النخبان، ولكن الثلاثة كان من المهاجرين. فأراد النبي أن يسمع رأي الأنصار لأنهم يمثلون الجبهة العريضة لجيش المسلمين، ولأن النبي قد تعاقد معهم في بيعة العقبة على أن ينصروه ما دام داعي إلى أسوار المدينة المنورة. فإذا خرج خارج المدينة لم يأخذ عليهم النبي العهد على أن يقاتل معهم. فأراد النبي أن يطمئن لأحوال الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن إلى ذلك سيد الأنصار وحامل علماء الأنصار سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من ربك جل وعلا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومراثيقنا على السمع والطاعة. فوالله يا رسول الله لئن سرت بنا لئن استعرضت بنا هذا البحث فخصه لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما أكره أبدا أن تلقى بنا عدوا غدا فإنا لصبر في الحرب صدر في اللقاء، ولعل الله أن يريك إلا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال له سعد بن معاذ: لعلك تخشى يا رسول الله أن الأنصار يجدون أنه حقا عليهم ألا ينظروك إلا في المدينة المنورة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتألم عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا طرع أو تبع لأمرك يا رسول الله. والله لئن سرت بنا إلى البرق من غمدان لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فصر الحبيب صلى الله عليه وسلم بتلك الوصفة العظيمة من هؤلاء المهاجرين والأنصار، فقال لهؤلاء صحب الكرام: قال سيروا وأنشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، ووالله إني لأرى مصارع القوم من هذا المكان. هكذا تكون الوصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدرون شيئا على امر الله ولا على امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بل جاء النبي في غزوه تبوك، وكما تعلمون انه جهز جيش العسره من اموال الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، من عثمان بن عفان، ابي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وغيرهم من اقارب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فلما ذهب النبي وتخلف ابو خيثمه ومرت عشرة أيام على رحيل النبي إلى غزوة تبوك، دخل الرجل أبو خيثمة في هذا المكان الذي أعدته له زوجته، جاء زوجته وكان عنده زوجته، جاء زوجته فرطبت المكان بالماء وأحضرت له اللبن والتمر والرطب، فقالت له الحسن والأخرى تقول له الحسن. فتذكر الرجل أن النبي الآن في الظل والحر والنصر والسعه، فقال والله ما هذا بالنصر، ما هذا بالعدل، ما تلك بقسمة العدل، رسول الله في الحر والتعب والمشقة وأبو خيثمة في الظل والظل والماء والرطب، والله ما هذا بالنصر، والله لن أدخل على إحداكن أبدا حتى ألحق برسول الله. فحمل الرجل متاعه وذهب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لتلك الهمه، النبي يبلغ بعشره ايام، وعلى الرغم من ذلك ابو خيثمه يلحق برسول الله، فياتي اليه في وسط الصحراء وقد غطى الغبار وجه ابي خيثمه، فنظر الصحابه فقالوا: رجل قادم يا رسول الله. فقام النبي وتبسم وقال: كن ابا خيثمه، كن ابا خيثمه. فقال الصحابه: هو ابو خيثمه يا رسول الله. فقال النبي ودعا له بدعوة المباركة. هكذا تكون النصرة، بل يسير أبو ذر الغفاري في تلك الغزوة خلف النبي، فتنام الزادة، فيظن أبو ذر أن الزادة قد تعبت وأنها ستقوم بعد قليل، فجلس بجوارها، فلما أراد أن يقيم الزادة ما قام، أراد أن يقيم حمرة أخرى ما قام، فماذا يصنع؟ هو معذور أمام الله عز وجل، ولكنه يريد أن ينصر الله، يريد أن ينصر الله عز وجل، فحمل متاعه على كتفيه وذهب يشق الصحراء التي يضيع فيها الزكي والبليد، صحراء موحشة. فلما قدم على رسول الله وقد غطى الغبار وجه أبي ذر، فقال الصحابة: رجل مقبل يا رسول الله. قال: كل أبا ذر، كل أبا، كل أبا ذر. فقالوا: هو أبو ذر يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. يدعو له الحبيب لتلك النصرة. فلنرجع مرة أخرى إلى العراق في غزوة أحد، انظر ماذا حدث. لما رأى المسلمون الرماة أمر رسول الله وتركوا الجمل ونزلوا ليشفعوا غنائم، ماذا حدث؟ انكب المشركون على المسلمين فقتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا حول النبي، ولم يوجد في هذا الوقت العظيم حول النبي من الصحابة إلا 7 من الأنصار والثاني من المهاجرين، هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فتقدم المشركون لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى أصحابهم 9 وقال لهم: من للقوم وهو رسول في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجنة على أصحابه في كل موقف من مواقف الإسلام. من للقوم وهو ليس في الجنة، لا، وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار أولا تقدم الأنصار واحد الكل والواحد حتى قتلوا جميعا، وكان أهلهم يزيد في السكن الذي لما طعن ظل يبحث على بطنه حتى وضع قبضه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الملك العجيب. فقام النبي ونظر إلى صاحبيه، إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وقال ما نصنع أصحابنا؟ ثم نزل كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال إني سعد في دار أبي وأمي. فكان سعد بن أبي وقاص يرمي السهم فيقع في كبد المشرك في تلك اللحظة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان طلحة بن عبيد الله يحمل النبي على يديه ويرجع به القحطرة، فإذا تقدم المشركون وضع النبي على الأرض ثم قاتل القوم حتى ينفذوا مرة أخرى، ثم يرجع فيحمل النبي إلى أن وصل إلى صخرة عالية فما استطاع أن يحمل النبي. فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. هذه الصفحة في أعظم صورها مع أصحاب النبي. وأخيرا ها هو معلم أخير من معالم المصطفى للأنصار، ألا وهو الحب، حبهم لنبي الله ولله عز وجل من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الغزوات يقسم الغنائم على الصحابة فيعطي المهاجرين ويمنع تلك الغنائم عن الأنصار، بل إنه أعطى بعض المشركين من قريش ليتألف لهم. فغضب بعض الأنصار، شباب الأنصار، فدخل سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تعطي المهاجرين وتنسى الأنصار وما زالت سيوفنا تخطر من دماء المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت مما قالت القوم؟ قال: إنما أنا رجل، أي إن قولتي مثل قولتي. فأمره النبي أن يجمع له الأنصار، فاجتمعوا جميعا ولم يوجد بينهم رجل من المهاجرين، كلهم من الأنصار. انظر وتفضل معي إلى هذا الحوار الذي يبكي القلب قبل العين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر ما حديث بلغني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: أجيبوني يا معشر الكفار، فوالله لئن قلتم لصدقتم وصدقتم، تقول جئتنا مصابا فآمنا، مكذبا فصدقناك، عائلا فواسيناك، مقبولا فنصرناه. يا معشر الأنصار، أوجدتم على أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم وبكتكم إلى إسلامكم فوالله لما تنقلبون به خير من الذي ينقلبون به؟ أترضون أن يعود الناس للشاة والبعير وتعودون أنكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلك شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى احتلت لحاهم بالدموع، وقالوا جميعا على قلب رجل واحد: رضينا برسول الله قسما وحظا ولسان حالهم، خذوا الشياه والبعير والغنم فقد أخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وسلم. فكان حكما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأنصار في تلك الغزوة. فأين الأغنام وأين الأبقار وأين الإبل؟ ذهب الجميع وبقي رسول الله للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إنهم فازوا جميعا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هكذا فازوا جميعا بنصرة الله وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصروا دين الله جل وعلا. والآن أقف مع إخواني تلك الوقت، متى نقوم وننفض غبار الغفلة وننصر دين الله عز وجل؟ هذا فصل صغير في إحدى البلاد العربية يقف فيجد مشهدا جميلا، ماكينة تضع فيها ريالا فتخرج لك زجاجة من المرمضات. فتعذب وقال: يا أبي يا أبي، لماذا لا يمشي أحدنا ريالا فيخرج له مصحف أو شريط إسلامي أو شريط قرآني أو غير ذلك مما ينفع الإنسان في دنياه وأخرى؟ تعذر قال لو كان في هذه الأمة رجال كهذا الطفل لنصر الله تلك الأمة المسيحية. نعم الله. انظروا لصلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه لما وصلته رساله يسيره يا ايها الملك الذي لمعالم السلطان لم يسكت جاءت اليك ضرابه تدعى من البلد المخطط كل المساجد كفرت وانا على شرف منزل مقال لو وصلت احدنا ما تحرك اكثر ما يسمع في هذا الوقت هو ان يعلم لكن صلاح الدين يعلم انها تبع وانها امانه والقاتل على عاتق هؤلاء المسلمين فيمتحن صلاح الدين ويخوضها حمله لا تبطي ولا تخطر ويمنع الضحك في الجيش والمزاحم يمنع كل شيء ويقول والله لا اذوق ضوابا ولا اسحق ولا اتبسم حتى يعود المجد الاثير الى ايدي المسلمين مره اخرى فينصره الله عز وجل على الحريبيين ويعود المسجد الاقصى مره اخرى الى يد المسلمين وبعد ان مات صلاح الدين وتخلى من تخلى عن منهج صلاح الدين جاء الحريبيون مره اخرى واحتلوا بيت الله واحتلوا المسجد الاقصى وذهب الى قبر صلاح الدين الايوبي ووضع ارجله من اجل على قبر صلاح الدين وهم يقولون بكل عزه واباء ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين وهم ينشدون على قلب رجل واحد محمد ما صلى ثلاثة فما هو الحال؟ ما هو الحال؟ كيف ننصر ديننا عز وجل؟ كيف ننصر دين الله عز وجل؟ هذا هو الموضوع الذي لا بد أن يشغل عليك حياتك كلها، لا بد أن تتذكر في كل لحظة بل في كل حين نداء الملك جل وعلا عليك يا من آمن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، انصروا الله في عملك، ادعوا إلى الله عز وجل، ادعوا أبنائك إلى دين الله، حفظ أولادك القرآن، تعلم من الدين ما تستطيع أن تتعلم، وادعوا الله عز وجل على بصيره واعلم ان الدعوه الى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم على كل مسلم فقد تغلبت اعداء الاسلام من كل حدب وصوت ينصرون ويمشون في كل مكان والمسلمون يسلمون في كل مكان ولا حول ولا قوه الا بالله فلا بد على اهل الحق ان يقوموا مره اخرى ويقوموا وسط رجل واحد ينصر دين الله عز وجل لتتنزل النصر مره اخرى على تلك الامه المسلمه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل مكان اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ الصرب واليهود فاقطع عزيز مفرد خذ الصرب واليهود اقطع عزيز مفرد الذين هم يوم اسود كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه خذ اقطع عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه اشف صدور قوم المؤمنين اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم آمنا بأن الأرض أرض وأن السماء سماءه وأن القدر قدره وأن القضاء قضاءه وأن الجبروت جبروته وأن اليهود لا يعجزونه فخذ أخذ عزيز مقتدر رد المسلمين إليك ردا جميلا رد المسلمين إليك ردا جميلا رد المسلمين إليك ردا جميلا والعرب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
مع تحيات تسجيلات الإيمان الإسلامية القاهرة تليفون 232-0-257 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.